أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان وما زال الكلام حول عقيدتنا في معنى التشيع، وبينا بالأمس أن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يشترطون في إعطاء عنوان الشيعي للفرد، يشترطون عدة شرائط، أولها تقوى الله وطاعته والإحسان إلى الناس، وأن يكون الإنسان الشيعي داعية إلى المذهب وإلى أهل البيت وإلى طريق الحق والصواب، أن يكون ذلك بعمله وأخلاقه وسلوكه قبل أن يكون بلسانه. كذلك بينا بالأمس أن التشيع إنما هو أصل أسس له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليكون هو الطريق المنجي للإنسان، باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وآله قد تنبأ تبعا للقرآن الكريم ولإخبارات السماء له بأن هذه الأمة ستفترق إلى مجموعة فرق. كذلك بينا بالأمس مجموعة محاورات للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم مع ثلة من أصحابهم، ووصل بنا الكلام إلى محاورة أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام، أبي عبد الله الصادق مع أبي الصباح الكناني. قال أبو الصباح الكناني للإمام الصادق عليه السلام: ما نلقى من الناس فيك. بعبارة أخرى، احنا جاي نتأذى بسبب ولايتنا وتبعيتنا لك يا أبا عبد الله. فقال أبو عبد الله: وما الذي تلقى من الناس؟ قال الكناني: لا يزال يكون بيننا وبين الرجل كلام فيقول جعفري خبيث. يعني عادة لما نتناقش مع بعض المخالفين أحجاية والثانية ينعتوننا بأننا جعفرية وأننا فينا شيء من الخبث، أجل الله السامعين. فقال أبو عبد الله عليه السلام: يعيركم الناس بي؟ قال الكناني: نعم. كأنه كان يتوقع من الإمام سلام الله عليه أنه يقول له أصبر وأتحمل وإنا لله وإنا إليه راجعون. فماذا قال الإمام؟ قال أبو عبد الله: ما أقل والله من يتبع جعفرا منكم. إن مع العلم أنه أبو الصباح الكناني من ثقات الإمام سلام الله عليه، من ثقات الرواة لدينا، بل ما أقل والله من يتبع جعفرا منكم، إنما أصحابي من اشتد ورعه وعمل لخالقه ورجى ثوابه، هؤلاء أصحابي. طبعا بالمناسبة هذا يفتح علينا باب مهم جدا، وهو أنه دائما دائما نجد أن المتشيعين لأهل البيت صلوات الله وسلامهم على القلة دائما. نعم، إذا أردنا أن ننظر إلى الشارع نجد الكثير في الشارع، ولكن للأسف الشديد يعني بالهوية فقط، أما في الحقيقة فلا نجد أكثر من أعداد قليلة جدا، ربما أحيانا لا تتعدى 10 أو 20، إذا ما فاقت مثلا فغاية ما تصل إليه هو 313 في عصر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. دعوني أروي لكم هذه الرواية وهي مهمة جدا صراحة. هذه الرواية طبعا منقولة في كتاب الكافي، في كتاب الكافي للشيخ الكليني، الرواية مع سدير الصيرفي. سدير الصيرفي يقول: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: والله ما يسعك القعود. هذا أيام ما صارت ثورة بني العباس وحركة بني العباس. سدير الصيرفي دخل على الإمام الصادق عليه السلام وقال: أنت يا مولاي لا يسعك القعود، المفروض أن تنهض بالأمر، يعني أنت اللي تقود ثورة ضد بني أمية. فقلت له: والله ما يسعك القعود. فقال: ولما يا سدير؟ قلت: لكثرة مواليك وشيعتك وأنصارك، والله لو كان لأمير المؤمنين عليه السلام ما لك من الشيعة والأنصار والموالي ما طمع فيه تيم ولا عدي. تيم يقصد عشيرة أبي بكر، وعدي يعني العدوي عشيرة عمر بن الخطاب. وبعبارة أخرى أنه لو كانت هذه الشيعة أو هذه الأعداد التي عندك لو كانت مع أمير المؤمنين لما ذهبت الخلافة منه. فقال: يا سدير، وكم عسى أن يكونوا؟ قلت: 100,000. أقل شيء عندك الآن 100,000 شيعي. قال: 100,000؟ قلت: نعم. و200,000؟ قال: 200,000. قلت: نعم، ونصف الدنيا، باعتبار أن هذا سدير من أهل الكوفة ويشوف بالكوفة هواية ناس تصيح، والحسين والعباس. زين، يروح مثلا بلدان أخرى مجاورة، مثلا ولايات أخرى، يشوف كثير ناس تدين بالولاء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فبالتالي من يعطي هذه الأرقام، يعني مثلا في زمن أمير المؤمنين كان تعداد الجيش اللي تحت يد أمير المؤمنين تقريبا 100,000 مقاتل. فمن يشوف هذه الأعداد يحسب أنها جميعا هي شنو؟ شيعة فعلا لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. قلت: نعم، ونصف الدنيا. قال: فسكت عني لأن شافني مغرور مغتر هواية بالقضية. ثم قال: يخف عليك أن تبلغ معنا إلى ينبع، يعني بيك حيل تقدر تمشي وياي تطلع وياي إلى ينبع. ينبع في منطقة يعني معروفة بأنه منطقة زراعية وبيها مناظر لطيفة وأشجار وشي. قلت: نعم. فأمر بحمار وبغل أن يسرجا، فبادرت فركبت الحمار. فقال: يا سدير، أترى أن تؤثرني بالحمار؟ خلي أنا أصعد على الحمار، الإمام يقول له. قلت: البغل أزين وأنبل، أنت إمام معصوم، فالبغل يعني ذاك اليوم مركب أهيب بالنسبة إليك. قال عليه السلام: الحمار أرفق بي. فنزلت فركب الحمار وركبت البغل، فمضينا فحانت الصلاة. فقال: يا سدير، انزل بنا نصلي. ثم قال: هذه أرض سبخة لا تجوز الصلاة فيها، يعني لا تجوز مو معناه تحرم، ولكن لا يعني السجود لا يصح عليها لأن طينية وبالتالي تفسد عليهم صلاتهم. بلي، فسرنا حتى صرنا إلى أرض حمراء، يعني أرض طبيعية زراعية عادية. ونظر إلى غلام يرعى جداء. بلي، تعرفون بعد الجداء الغنم، يعني اللي احنا نسميه السخل، يعني السخل هم يقال عنه غنم. بلي، فقال: والله يا سدير، لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعني القعود. يقول: ونزلنا وصلينا، فلما فرغنا من الصلاة عطفت على على الجداء فعددتها فإذا هي 17. 17 نعجة. قال: لو عندي شيعة بقد هذني والله ما أقعد، دائما قليلين. ليش؟ لأنه الكثرة إنما تكون بالهوية فقط، وأما في الحقيقة وبالفعل بالعمل أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم قليلون جدا، قليلون جدا. بلي، هذه رواية من الروايات اللي تكشف عن أن أتباع أهل البيت دائما قليلين. لذلك يقول عليه السلام: ما أقل والله من يتبع جعفرا منكم، إنما أصحابي من اشتد ورعه وعمل لخالقه ورجا ثوابه، هؤلاء أصحابي. قال المصنف قدس سره: ولأبي عبد الله عليه السلام كلمات في هذا الباب نقتطف منها ما يلي، نقتطف منها ما يلي. ألف، من يعني هاي من أقوال الإمام الصادق عليه السلام، قال: ليس منا ولا كرامة من كان في مصر، مصر يعني بلد، أي بلد كان في مصر فيه 100,000 أو يزيدون، وكان في ذلك المصر أحد، في ذلك المصر أحد أورع منه. يقول إذا اللي يدعي التشيع ويقول أنا شيعي إذا كان في مدينة وهذه المدينة تعدادها 100,000 أو أكثر من 100,000، وأكو واحد أورع من عنده وأتقى من عنده، فهذا مو شيعي أصلا وليس منا أصلا. كذلك قال عليه السلام: إنا لا نعد الرجل مؤمنا حتى يكون لجميع أمرنا متبعا ومريدا، ألا وإن من اتباع أمرنا وإرادته الورع، فتزينوا به يرحمكم الله، فتزينوا به يرحمكم الله. هذا ثانيا. ثالثا قوله عليه السلام: ليس من شيعتنا من لا تتحدث المخدرات بورعه في خدورهن، من صفات الإنسان الشيعي الموالي لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أن أشراف النساء مخدرات النساء تتحدث عنه وعن ورعه وتقواه. وليس من أوليائنا من هو في قرية فيها 10,000 رجل فيهم خلق لله أورع منه. قبل شوية قال 100,000، الآن قال 10,000. ليش التفاوت هذا بين 100,000 وبين 10,000؟ هذا من باب كلم الناس على قدر عقولهم. ذاك كان يتكلم مع إنسان ما يقدر يتحمل أنه أنا قال له 10,000، إذا أكو قريبي 10,000 وأكو واحد بهال10,000 أفضل منكم، أنتم مو شيعتنا. لكن ذاك مثلا عقله أوسع قال له 100,000، قال له إذا مدينة بها 100,000 وفيها أورع منكم فلستم لنا شيعة. وكذلك قوله عليه السلام: إنما شيعة جعفر من عف بطنه وفرجه واشتد جهاده وعمل لخالقه ورجى ثوابه وخاف عقابه، وخاف عقابه. هذا تقريبا بعض كلمات الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حول صفات الشيعة وكيف أنه يريد أن يكون شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وما يجب أن يتوفر فيهم من مواصفات. إلى هنا نكون قد انتهينا من الحديث حول معنى التشيع عند آل البيت. خلاصة ما نراه في كلماتهم هو أن الإنسان الشيعي هو الإنسان المتقي المطيع لله ولرسوله ولأهل البيت، الآخذ بهديهم، المتورع في دينه، المبتعد عن الشبهات، المبتعد عن المحرمات. هذا هو الإنسان، ومو فقط مبتعد بل يجب أن يكون انموذجا في بلده ومدينته، يقتدى ويحتذى به بل ويكون هو الأفضل دائما، هذا فقط يعتبروه من شيعته. طيب، نأتي إلى مبحث جديد وهو عقيدتنا في الجور والظلم. قال خامسا: عقيدتنا في الجور والظلم. مقدما إخواني أخواتي بارك الله فيكم، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة يقسم الظلم إلى 3 أقسام، الظلم على 3 أنحاء وأنواع. يقول عليه السلام في نهج البلاغة: ألا وإن الظلم 3، فظلم لا يغفر، وظلم لا يترك، وظلم مغفور لا يطلب. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا النوع الأول من أنواع الظلم، ألا وهو الشرك، ألا وهو الشرك. بنص القرآن: يا بني لا تشرك بالله، في سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. طيب، قال: وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه في بعض الهنات. الهنات يعني في بعض الحالات البسيطة اللي بعض العلماء فسرها بأنها ارتكاب لصغائر الذنوب. طبعا أنتم تعلمون أن من الكبائر احتقار الذنوب والإصرار على الصغائر. إذا أصر الإنسان على الصغائر، هذا طبعا إذا قلنا أكو شيء اسمه صغائر الذنوب، وإلا عند بعض العلماء لا يوجد شيء اسمه صغائر وكبائر، جميع الذنوب هي كبيرة. لأنه المنظور إليه هو المعصي لا المعصية نفسها. الإنسان عندما يعصي يعصي عظيما، يعصي الله سبحانه وتعالى. فبعض العلماء ليست لديه صغائر وكبائر، يقول جميع الذنوب هي كبائر، والبعض الآخر يقول لا أكو، ولكن الإصرار على الصغائر هو نوع من الكبائر، هو ذنب من الذنوب الكبيرة. والذنوب الكبيرة ضابطها شنو؟ هي الذنوب التي أوعد الله عليها بنار جهنم، نستجير بالله أجارنا الله وإياكم، الذنوب التي أوعد الله عليها بعذاب النار. فالعبد أحيانا يظلم نفسه ببعض الذنوب ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى فيما بينه وبين الله أخلص التوبة ونصح التوبة، فتوبوا إلى الله توبة نصوحة. إذا نصح في توبته إلى الله تبارك وتعالى، الله متفضل كريم رحمن رحيم عفو غفور، فيمكن أن يغفر له هذه الذنوب، وما ذلك على الله بعزيز أو بعيد. قال: وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم أو بعضهم بعضا، بعضهم بعضا. هذا الظلم الله سبحانه وتعالى لا يتركه يوم القيامة. الله عز وجل لا يحابي ولا يجامل بحقوق العباد. يقول: نعم أنت إنسان مؤمن صالح تستحق الجنة، ولكن أنت ظلمت أخاك المؤمن بالشيء الفلاني، أرضه وادخل إلى الجنة. شلون؟ أنا ما أعرف بعد. شوف لك طريقة اللي تدفع له حقه، ترضيه، تعطيه حقه. بلي. فعندما يقول المصنف عقيدتنا في الجور والظلم، أكثر ما ينطبق هذا العنوان وأكثر ما يريد أن يشير إليه المصنف هو النوع الثالث، الظلم الذي لا يترك، يعني ظلم العباد بعضهم لبعض، باعتبار أن الأمة ابتليت بسلسلة من الطواغيت والظلمة، وهؤلاء الطواغيت والظلمة لو لم يجدوا ناصرا لهم لما أمكنهم أن يتحكموا بمقدرات أمة بأكملها. هذه الشعوب اللي تعاني، هذه مو تعاني من الظالم نفسه، وإنما تعاني من الناس اللي يعضدون الظالم، من المعاونين للظالم. الظالم لو لم يجد أعوانا لما أمكنه أن يظلم، سواء كان الطاغية المخلوع أو غيره، أو حتى فرعون، حتى فرعون نمرود، أي طاغي يجيب بالكم، إنما يعتمد في ظلمه على أعوانه، أما بذاته فلا يملك القدرة على التحكم بمصير أمة ومقدراتها. قال خامسا: عقيدتنا في الجور والظلم. من أكبر ما كان يعظمه الأئمة عليهم السلام على الإنسان من الذنوب العدوان على الغير والظلم للناس. شوفوا ده يركز على النوع الثالث من أنواع الظلم، لأنه هو الظلم الذي لا يترك. حتى الشرك لا يغفر إذا مات صاحبه عليه، أما إذا تاب وآمن والله سبحانه وتعالى لا يرد إيمانه. لكن المشكلة في هذا، في هذا الظلم، هذا صاحبه حتى إذا تاب يبقى شنو؟ يبقى مطلوب من عنده أن يحصل على براءة الذمة من المظلوم. بل وهذا يختلف بحسب الأحوال والحالات. بل قال: وذلك اتباعا لما جاء في القرآن الكريم من تهويل الظلم واستنكاره. مثل إيش؟ مثل قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أي تتمة الآية: مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، إلى آخر الآية، إلى آخر الآية القرآنية الكريمة. وأعتقد الآية هم في سورة، بل في سورة إبراهيم، في سورة إبراهيم الآية 42: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأفئدتهم هواء. بني هذا طبعا تحذير وتهويل، بالأحرى تهويل وتعظيم من القرآن الكريم لحال الظلمة يوم القيامة. قال: وقد جاء في كلام أمير المؤمنين عليه السلام ما يبلغ الغاية في بشاعة الظلم، يعني في بيان بشاعة الظلم والتنفير منه، كقوله: وهو الصادق المصدق من كلامه في نهج البلاغة، برقم 219، يعني الخطبة 219. والله لو أعطيت الأقاليم، لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله، على أن أعصي الله في جلب شعيرة، هذا تحديدا هو نهج البلاغة، على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. طبعا هذا الكلام الإمام سلام الله عليه، هذا الكلام إنما قاله الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في ذكر قصة عقيل، حينما جاء يطلب مالا من الإمام أمير المؤمنين، وعقيل إنما جاء يطلب مالا باعتباره واحدا من المسلمين، وله حق في بيت المال. وكذلك يتعرف فيه الإمام أمير المؤمنين إلى حادثة حصلت معه، وهي أن الأشعث ابن قيس عليه اللعنة حاول رشوة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حينما جاء له ببعض الحلوى وادعى أنها هدية. الإمام يقول في هذه القضية وهذه الحادثة، حادثة الأشعث ابن قيس، يقول في نهج البلاغة: وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة شنأتها كأنما عجنت بريق حية أو قيئها، فقلت: أصلة أم زكاة أم صدقة؟ فذلك محرم علينا أهل البيت. فقال: لا ذا ولا ذاك، ولكنها هدية. هذا الأشعث يقول للإمام: هدية، تقبلها من عندي هدية. فقلت: هبلتك الهبول، أعن دين الله أتيتني لتخدعني؟ إسا ليش قال لها هيجي؟ الأشعث ابن قيس قبل أن يستلم الإمام سلام الله عليه السلطة كان والي من ولاة معاوية بن أبي سفيان، وإنسان فاسد معروف من هو الأشعث ابن قيس. فلما إجا الإمام مستلم الحكم عزل الأشعث ابن قيس، وعزل الزبير، وعزل طلحة، وفلان وفلان، كثير من الفاسدين عزلهم عن السلطة وعن الولاية، وولى غيرهم أمثال محمد بن أبي بكر ومالك الأشتر، شاف بعض الخيار وانطاهم الولايات وصاروا ولاة للإمام سلام الله عليه. فهذا حاول يرجع بهالطريقة، أنه يتزلف إلى الإمام سلام الله عليه بالرشوة. فقلت: هبلتك الهبول، أعن دين الله أتيتني لتخدعني؟ أمختبط أنت أم ذو جنة أم تهجر؟ ذو جنة أم تهجر؟ والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، بلي وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها، إلى آخر كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه. قال المصنف: وهذا غاية ما يمكن أن يتصوره الإنسان في التعفف عن الظلم والحذر من الجور واستنكار عمله، أنه لا يظلم نملة في قشرة شعيرة وإن أعطي الأقاليم السبعة، وإن أعطي الأقاليم السبعة، فكيف حال من يلغ في دماء المسلمين وينهب أموال الناس ويستهين في أعراضهم وكراماتهم؟ لا، مو هذا، كيف حال من أعانه على ذلك ولم يحصل على شيء؟ ويا ناس، ويا ناس، يعني هذا من الناس من يبيع آخرته بدنياه، ومنهم من يبيع آخرته بدنيا غيره، وكل شيء محصل، يظلم على مود يستفيد الطاغي الفلاني من قبيل البعثية اللي كانوا مثلا ذول الرفاق الحزبيين، هم يركضون حفاي كل شيء محصلين، أما كل شيء ما محصلين، الطاغية أولاد الطاغية مستفيدين، وأما كل شيء ما محصلين، مجرد أنهم أدوات يظلمون لمصلحة النظام، وهم لم يحصلوا على شيء، بل بالعكس كانوا حتى مدمغة أصلا، حتى مسبة وكلام بذيء يحصلون، وبعضهم ربما حتى ضرب يضرب، مع ذلك هم مخلصين للظالم، مخلصين للظالم. قال: فكيف حال من يلغ في دماء المسلمين وينهب أموال الناس ويستهين في أعراضهم وكراماتهم؟ كيف يكون قياسه إلى فعل أمير المؤمنين؟ وكيف تكون منزلته من فقهه صلوات الله عليه؟ بلي، إن هذا هو الأدب الإلهي الرفيع الذي يتطلبه الدين من البشر. بلي، نعم، إن الظلم من أعظم ما حرم الله تعالى، فلذا أخذ عن أو من أحاديث آل البيت وأدعيتهم المقام الأول، وهي المفروض أخذ من أحاديث آل البيت وأدعيتهم المقام الأول في ذمه وتنفير أتباعهم عنه، وهذه سياستهم عليهم السلام، وعليها سلوكهم حتى مع من يعتدي عليهم ويجترئ على مقامهم. وقصة الإمام الحسن عليه السلام معروفة في حلمه عن الشامي الذي اجترأ عليه وشتمه، قصة معروفة عن الإمام، تارة يروونها عن الإمام الحسن وأخرى يروونها عن الإمام الحسين عليه السلام، وهو أن بعض أهل الشام وقف يشتمه ويسبه، والإمام سلام الله عليه يرد عليه بردود لطيفة ويقول: ابسط إلينا بحوائجك، إن كنت مستردفا أردفناك، إن كنت محتاجا أعطيناك، إن كنت سائلا أجبناك، إلى آخره. بل فلاطفه الإمام وعطف عليه حتى أشعره بسوء فعلته. وقد قرأت آنفا من دعاء سيد الساجدين من الأدب الرفيع في العفو عن المعتدين وطلب المغفرة لهم، هو غاية ما يبلغه السمو النفسي والإنسانية الكاملة. يقول: يعني أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مو فقط لا يظلموا، بل حتى الذي يظلمهم لا يردون عليه بالمثل، لا، مع أنه من حق الإنسان أن يدافع عن نفسه، ولكن بتعبير أمير المؤمنين عليه السلام: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن جور إلا علي خاصة. إذا يقول إذا إحنا ندفع الثمن والظلم خاص بينا إحنا من دون أن تتعرض الأمة إلى الظلم، ومن دون أن تتعرض الرسالة أيضا إلى التحريف وكذا، فما يخالف، إحنا نتحمل ظلم، إحنا عندنا طاقات، الله منطينا طاقات، الله ناصرنا، الله منطينا إمكانات، فإذا بس إحنا نظلم ما يخالف، أن يكسر ضلع الزهراء ما يخالف، زين، لكن إذا كان الخطر يحدق بالأمة إحنا ما نقدر نسكت، يعني علينا ما يخالف، أما على الأمة وعلى الدين هذا الذي لا نرتضي، هذا الذي نقف بوجهه وندافع أو ندفعه. بل وهو غاية ما يبلغه السمو النفسي والإنسانية الكاملة، وإن كان الاعتداء على الظالم بمثل ما اعتدى جائزا في الشريعة، وكذا الدعاء عليه جائز مباح. القرآن يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني بس المظلوم مستثنى، من حقه أن يجهر بالقول السيء، من حقه أن يشتم، ومن حقه أن يرد بمثل ما شتم. مع ذلك أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يربؤون بأنفسهم عن النزول إلى مستويات هؤلاء المتجاوزين والظالمين، هذا من جانب، من جانبهم يعرفون أن هؤلاء مضللين، يعني مضللين، مكذوب عليهم يعني. قال: وإن كان الاعتداء على الظالم بمثل ما اعتدى جائزا، هو القرآن الكريم يقول: فإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم، والقرآن يقول لكم هذا الحق، لكم هذا الحق، ولكن مع ذلك أهل البيت يربؤون بأنفسهم عن ذلك. قال: ولكن الجواز شيء والعفو الذي هو من مكارم الأخلاق شيء آخر، بل عند هذا الترقي، ترقي بعد، بل عند الأئمة أن المبالغة في الدعاء على الظالم قد تعد ظلما، يعني أحيانا الإنسان مظلوم ويأتي يدعو الله على ظالمه، لكن يدعو حق وباطل، يعني إذا واحد ضاربه ضربة خفيفة ويريد من الله أن يقتله، يخب ما يصير، الشيطان يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يسلط عليه واحد يضربه مثل هاي الضربة، أما مو يقتله أو يفضحه أو يهتك عرضه أو يموته أو مثلا يهدم بيته عليه، أو شايفين أنتم بعضنا شلون يدعون يتفننون بالأدعية ما شاء الله. يا أبا علي من والله حاكي له حكاية علي، حكاية بسيطة، لو هو يريد الله سبحانه وتعالى يقيم القيامة ذاك اليوم لأنه اعتدي على حقه. بني. اي بس الله سبحانه وتعالى خو ما يشتغل يعني بالامزجه، قلبه محروق يهدئ من نفسه ويعرف ان الله سبحانه اذا هو يسمح لنفسه بالظلم، الله ما يسمح لنفسه، الله لا يظلم عباده، الله يكافئ بالمثل، يكافئ بالمثل. بل قال بل عند الائمه ان المبالغه في الدعاء على الظالم قد تعد ظلما. قال الصادق عليه السلام، قال الصادق عليه السلام: إن العبد ليكون مظلوما فما يزال يدعو حتى يكون ظالما، إلى أن يتحول إلى هو ظالم، أي حتى يكون ظالما في دعائه على الظالم بسبب كثرة تكراره، لا مو كثرة تكراره، وإنما قد يطلب من الله سبحانه وتعالى أشياء، شنو؟ أشياء لا تليق بساحته، لا تليق بساحة الله سبحانه وتعالى. وإلا كثرة الدعاء على الظالم الكثرة والقلة، إن الله يحب العبد اللحوح، بالعكس يحب الإلحاح بالدعاء، وما كثرة الدعاء إلا لثقة العابد بربه، وهو الإنسان مأمور بالدعاء، مأمور بالدعاء. يا سبحان الله، يتعجب المصنف من هذا الحديث، أيكون الدعاء على الظالم إذا تجاوز الحد ظلما؟ طبعا ظلم، لأنه يطلب، بل ويطلب من الله أن يشترك معه في الظلم. إذن ما حال من يبتدئ بالظلم، من يبتدئ بالظلم والجور ويعتدي على الناس أو ينهش أعراضهم أو ينهب أموالهم أو يمشي عليهم عند الظالمين أو يخدعهم فيورطهم في المهلكات أو ينبزهم ويؤذيهم؟ نبز يعني شلون واحد يعني يعيبهم بأشياء موجودة فيهم ويؤذيهم أو يتجسس عليهم. ما حال أمثال هؤلاء في فقه آل البيت عليهم السلام؟ إن أمثال هؤلاء أبعد الناس عن الله تبارك وتعالى، وأشدهم إثما وعقابا وأقبحهم أعمالا وأخلاقا. نكتفي بهذا المقدار الذي أخذناه في هذه الليلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.